الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل أن نشرع في إتمام ما تبقى من شرح كتاب الصيام من العبادات الخمس لأبي عبد الله محمد البعقوبي الحنبلي رحمه الله تعالى، فإننا نتم الموضوع الذي تحدثنا عنه بالأمس، وهو الأحكام الفقهية لزائر المسجد النبوي الشريف، بذكر بعض الوصايا الهامة. الوصية الأولى، إن أعظم الوصايا وأجلها الوصية بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحقيقة التقوى هي العمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله عز وجل، رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. فكل من تدبر موارد التقوى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنها سبب كل خير في الدنيا والآخرة. فالتقوى رأس كل خير ومفتاح كل خير وسبب كل خير في الدنيا والآخرة، وإنما تأتي المصائب والبلايا والمحن والعقوبات بسبب الإهمال والإخلال بالتقوى وإضاعتها أو إضاعة جزء منها. فالتقوى هي سبب السعادة والنجاة وتفريج الكروب والعز والنصر في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الوصية الثانية، قد حضرت يا عبد الله إلى هذه المدينة المباركة من بلاد بعيدة، وتحملت مشقة السفر، وأنفقت الأموال الكثيرة تبتغي الأجر والثواب من الله تعالى، فحافظ على أوقاتك وأشغلها بالعبادة والتقرب إلى الله عز وجل والاستغفار والصدقة غير ذلك من أنواع العبادات والقربات، وحافظ على صلاة الجماعة في المساجد، فصلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد أضعافا كثيرة، كما في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. ثم اعرف لي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها، فإن تعظيمها من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكن الأدب فيها قرينك، وإياك ظلم نفسك بالمعاصي أو ظلم غيرك بالتجاوز عليه بغير حق. الوصية الثالثة، أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهذه المحبة إيمان، وهي تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فمحبته بالقلب تقتضي تقديم محبته على النفس والوالد والأهل والولد وجميع الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وتقتضي استشعار هيبته والشوق لرؤيته وحب ما يحب ومن يحب وكره ما يكره ومن يكره، ومعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم وتدبرها. ومحبته باللسان تعني التأدب عند ذكره، فلا يذكر باسمه مجردا، بل يوصف بالنبوة أو الرسالة، فقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يصلي عليه عند ذكره بالبخيل، ومن ذلك كثرة الصلاة عليه وترديد الأذكار والأدعية التي قالها صلى الله عليه وسلم، ونشر سنته وتعليمها للناس وتذكيرهم بحقوقه صلى الله عليه وسلم. ومحبته بالجوارح تعني العمل بسنته والاقتداء والاهتداء بهديه ظاهرا وباطنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن ذلك أنه أخبر أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن حقه أن يجب أن يؤثره العطشان بالماء والجائع بالطعام، وأنه يجب أن يوقى بالأنفس والمال، كما قال سبحانه: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ومن حقه صلى الله عليه وسلم أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق، كما دل على ذلك قوله سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله، مع الأحاديث الصحيحة المشهورة كما في الصحيح من قول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فأنت والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. ومن ذلك أن الله أمر بتعزيره وتوقيره، فقال عز من قائل: وتعزروه وتوقروه. والتعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. ومن ذلك أنه خصه في المخاطبة بما يليق، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فنهى أن يقولوا يا محمد أو يا أحمد، ولكن يقولوا يا رسول الله يا نبي الله. ومن ذلك أنه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن، وحرم رفع الصوت فوق صوته، وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل، وأخبر أن ذلك سبب حبوط العمل. ومن ذلك أنه حرم على الأمة أن يؤذوه بما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضا، تمييزا له، مثل نكاح أزواجه ومن بعده، وأوجب على الأمة لأجله احترام أزواجه أمهات المؤمنين، وجعلهن أمهات في التحريم والاحترام. ومن كرامته المتعلقة بالقول أنه فرق بين أذاه وأذى المؤمنين، فقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن ذلك أن الله رفع ذكره، فلا يذكر الله سبحانه إلا ذكر معه، ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهد أنه عبده ورسوله، وأوجب ذكره في كل خطبة وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام، وفي الآذان الذي هو شعار الإسلام، وفي الصلاة التي هي عماد الدين، إلى غير ذلك من المواضع. وحرمته صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه مستمر بعد موته صلى الله عليه وسلم عند ذكره وسماع حديثه. قال أبو إبراهيم التجيبي: واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله، بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، ويتأدب بما أدبنا الله به. وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح وأئمتنا الماضين رضي الله عنهم. الوصية الرابعة: إن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان العظيمة، وهي منزلة فوق منزلة المحبة، وهي من الأمور التي يتعبد الله بها. والعبادة مبناها على أمرين: الإخلاص لله عز وجل، وأن لا يعبد إلا بما شرع. وهذا هو حقيقة شهادة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكل تعظيم لم يأتي به الشارع فليس من التعظيم المشروع، وإنما هو إحداث في الدين بما لم يأذن به الله. وأعظم صور تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم المشروعة اتباعه بما جاء فيه، بما جاء به من توحيد الله عز وجل، وصرف العبادة كلها لله عز وجل، والعمل بسنته في دقيق الأمور وجليلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تعظيم الرسل بتصديقهم فيما أخبروا به عن الله، وطاعتهم فيما أمروا به، ومتابعتهم ومحبتهم وموالاتهم، لا التكذيب بما أرسلوا به والإشراك به والغلو فيهم، بل هذا كفر به، هذا كفر بهم وطعن فيهم ومعاداة لهم. ومن ذلك اعتقاد تفرد الله عز وجل بالربوبية، فهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المعز وهو المذل. ومن أقر أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا نافع إلا الله، وجب عليه أن يقر أن العبادة بجميع أنواعها لا تكون إلا لله عز وجل. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا تذبح النذور، ولا تقرب القرابين إلا لله عز وجل. والله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نؤمن بها كما وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، على ظاهرها وما تدل عليه ألفاظها من معاني، ولا نؤولها عن ظاهرها. وصفاته عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين تعالى عن الند والنظير. ومن ذلك معرفة هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات ليقيمها المسلم على الوجه المشروع، فيعرف أحكام الطهارة والصلاة والصيام والحج وما يحتاجه من أحكام المعاملات، وجماع ذلك تعلم العلم النافع. ومن ذلك معرفة الرجل حقوق زوجه وأولاده عليه، فيقوم على رعايتهم والاهتمام بهم وتربيتهم التربية المثلى، وهي مسؤولية عظيمة سيسأل عنها الوالد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أي أن كل أحد سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأل عن هذه الرعية التي استرعاه الله تعالى عليها، حفظها أم ضيعها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء، وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. الوصية الخامسة: معرفة حق الصحابة والقرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن من توقيره صلى الله عليه وسلم معرفة حق آل بيته وعترته وحق صحابته رضي الله عنهم. فمن توقيره صلى الله عليه وسلم موالاة آله وعترته وأهل بيته المؤمنين ومحبتهم بما ورد في الشرع، فلا إفراط ولا تفريط. فعقيدتنا ولله الحمد وسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء في جميع مسائل الاعتقاد، ومن ذلك ما نعتقده في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صحابته الكرام. فإننا نتولى كل مسلم ومسلمة من أهل البيت أزواجه وذريته وبني هاشم وبني المطلب، فنحبهم ونتولاهم وننزلهم منازلهم التي يستحقونها كما أمر الله. ومن ذلك أن نعرف الفضل لمن جمع الله له بين شرف الإيمان بالله ورسوله وشرف الاتصال بالنسب النبوي الشريف. فمن كان من أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نحبه لإيمانه وتقواه ولصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابته منه صلى الله عليه وسلم. ومن أتى منهم بعد عصر النبوة وهو مؤمن فإننا نحبه لإيمانه وتقواه ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يوفق منهم للإيمان فإن شرف النسب لا يفيده شيئا. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: محبتهم عندنا فرض واجب يؤجر عليه، ونحن نقول في صلاتنا كل يوم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومع هذه المحبة الواجبة فإننا لا نعتقد عصمتهم، بل هم بشر تقع منهم الذنوب كما تقع من غيرهم، كما لا نغالي في أوصافهم. والقاعدة الكلية في هذا أن لا نعتقد أن أحدا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل الخلفاء الراشدون ومن دونهم يجوز عليهم الخطأ. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، ولا نذكرهم إلا بخير، ونبغض من يكرههم بسوء. ونعتقد أن حبهم إيمان وأن بغضهم نفاق. ونعتقد أن من الصحابة من هو أفضل من جميع ونعتقد أن من الصحابة من هو أفضل ممن جمع بين الصحبة والقرابة، فأبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين هم خير الصحابة على هذا الترتيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبهم وأهدهم سبل السلام، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعذهم منها ومن دعاتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.